الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 بعد 200. قال رحمه الله في زاد المعاد: فصل منها جواز الدفن بالليل كما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو البجادتين ليلا، وقد سئل أحمد عنه فقال وما بأس بذلك، وقال أبو بكر دفن ليلا، وعلي دفن فاطمة ليلا، وقالت عائشة سمعنا صوت المساحي من آخر الليل في دفن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، ودفن عثمان وعائشة وابن مسعود ليلا. وفي الترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا فأسرج له سراج فأخذ من قبل القبلة وقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن. قال الترمذي: حديث حسن. وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن رجل فقال من هذا، أو سأل عن رجل فقال من هذا، قالوا فلان دفن البارحة فصلى عليه. فإن قيل فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل ودفن ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال الإمام أحمد: إليه أذهب. قيل: نقول بالحديث بحمد الله ولا نرد أحدهما بالآخر، فنكره الدفن بالليل بل نزجر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة، كميت مات مع المسافرين بالليل ويتضررون بالإقامة به إلى النهار، وكما إذا خيف على الميت الانفجار، ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلا، وبالله التوفيق. قال: فصل: ومنها أن الإمام إذا بعث سرية فغنمت غنيمة أو أسرت أسيرا أو فتحت حصنا كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ما صالح عليه كيدر من فتح دومة الجندل بين السرية الذين بعثهم مع خالد، وكانوا 420 فارسا، وكانت غنائمهم 2000 بعير و800 رأس، فأصاب كل رجل منهم 5 فرائض، وهذا بخلاف ما إذا خرجت السرية من الجيش في حال الغزو فأصابت ذلك بقوة الجيش، فإنما أصابوه يكون غنيمة بعد الخمس والنفل، وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم لا كما يظنه طائفة من الجهال أنهم معهم بأبدانهم، فهذا محال، لأنهم قالوا له وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، فكانوا معه بأرواحهم وبدار الهجرة بأشباحهم، وهذا من الجهاد بالقلب، وهو أحد مراتبه الأربع: القلب واللسان والمال والبدن. وفي الحديث: جاهد المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم. حديث أنس. قال: فصل: ومنها تحريك أمكنة المعاصي التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها، كما حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد الضرار وأمر بهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر الله فيه، لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى المنافقين، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله، إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مساجد الضرار فمشاهد الشرك التي تدعو سادنتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب، وكذلك محل المعاصي والفسوق كالحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرين، وقد حرق عمر بن الخطاب قرية بكاملها يباع فيها الخمر. يقول المحقق: لم أجده عن عمر، وإنما أخرج أبو عبيد وعنه ابن زنجويه عن علي بن أبي طالب بإسناد فيه لين. وحرق حانوت رويشد الثقفي وسماه فويسقا، وحرق قصر سعد عليه لما احتجب فيه عن الرعية، خرجه أحمد في المسند، ابن المبارك في الزهد من رواية عباية ابن الرفاعة بن رافع بن خديج بنحوه. وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريك بيوت تاركي حضور الجمعة والجماعة، وإنما منعه من فيها من النساء والذرية الذين لا تجب عليهم كما أخبر هو عن ذلك. ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة، كما لم يصح وقف هذا المسجد، وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق، فلو وضع معا لم يجوز ولا يصح هذا الوقف، ولا تجوز الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا. هذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسله وغربته بين الناس كما ترى. إلهنا بارك الله فيكم.